فمن طلب المعالي استقبل العوالي، ومن لزم الرقاد فاته المراد، وإن لم يثمر العود فقطع العود أولى به، والعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر، والراضي بالدون دنيك، ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يا من قصد البحر بهمة لا تستوحش إن قل السالكون، فقد سبقك السابقون، ولعلك تزيد من همتك بالوقوف على بعض مواقفهم، فإليهم إليهم بلا اختيار قد فوت حاديهم بك منازل من تهوى رويدك فانزلي. ها هو المحدث الفقيه الأديب إبراهيم الحربي يعتل في آخر حياته حتى يصبح صفر اليدين من متاع الدنيا، فليس في بيته إلا الخبز الجاف والملح، ولا غرو قد ينال العصفور وصرا ويبقى في سجل الخمول تلك الصقور، ويبعث له الخليفة بألف دينار فيرفض أن يأخذها، فينصرف رسول الخليفة إلى الخليفة ويخبره، فيقول الخليفة ليفرقها في جيرانه، فرجع رسول الخليفة إلى إبراهيم وقال إن أمير المؤمنين يسألك أن تفرقها في جيرانك، فقال عافاك الله، هذا مال لم نشغل أنفسنا بجمعه فلا نشغلها بتفريقه، قل لأمير المؤمنين إن لم يتركنا تحولنا عن جواره. سمعت ابنته هذا الحوار فغضبت، وآلمها أن يرفض أبوها المال وهم في أمس الحاجة له، وجاء عمها لزيارتهم فقالت يا عم نحن في أمر عظيم، لا في الدنيا نحن ولا في الآخرة، الشهر والدهر، ما لنا من طعام إلا كسر يابسة وملح، وربما عدمنا الكسر وربما عدمنا الملح، وقد أرسل الخليفة بألف دينار فلم يأخذها، وأرسل فلان فلم يأخذ منه، وهو عليل كما ترى يا عماه. فنظر عمها إلى أبيها يريد أن يجيبها، فالتفت إبراهيم إلى ابنته وتبسم وقال لها يا بني أو إنما تخافين الفقر؟ قالت نعم. قال انظري إلى تلك الزاوية، فنظرت في زاوية البيت فإذا كتب بعضها فوق بعض، قالت أبتاه ماذا تغني هذه عنا؟ فقال هذه 12,000 جزء في الحديث والفقه واللغة، كتبتها بيميني، إذا أنا مت فبيعي كل جزء منها بدرهم، أو يقتحر من يملك 12,000 درهم حاله طعام دون طعام ولباس دون لباس، جوع قليل وعري قليل وبرد قليل وذل قليل وصبر قليل، وإلى الله المصير، ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. إنها الهمم تجعل في قلب صاحبها نارا تتقد، كنار تتقد في قلب من يجد ابنه مريضا لا يملك له شيئا، أو من لا يجد في بيته شيئا يسد به رمق أولاده وهم يتضاغون عند قدميه، يقلق ويضطر إلى بذل الجهد والسعي. إنها 12,000 جزء وبيمينه خطها، والإمكانات غير متوفرة، فلله الهمم ما أعلاها وأسناها، والعبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. يقول أبو العباس ثعلب ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا فقه منذ 50 سنة، له همة تعلو على كل همة كما قد على البدر النجوم الدراريا. ابن عباس ينام على عتبة زيد بن ثابت يطلب العلم رضي الله عنه وأرضاه، والإمام عيسى بن موسى يقول مكثت 30 سنة أشتهي الهريسة ولا أقدر على شرائها، لأن وقت بيعها في السوق هو وقت سماع الحديث، شتان بين الناس في أهدافهم، شتان بين عصا وحسان. وأحد السلف في سكرات الموت يقول أجلسوني لأصلي ركعتين، فيقولون عافاك الله أفي مثل هذه الحال؟ قال نعم، الآن تطوى صحيفتي وأريد أن أختمها بركعتين، عل الله أن يرحمني. فنالوا المراد وفازوا به، فطوبى لهم ثم طوبى لهم. ليست الهمة في الرجال فحسب، بل إنها في النساء وفي الصبيان في الصغار. فاسمع، في معركة أحد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد مجموعة من الفتيان لم يبلغوا، وكان منهم رافع وسمرة، ولشوقهما للجهاد في سبيل الله لم يستسلما للأمر، قام كل منهما يستعرض ما لديه من قدرات تثبت كفاءته للقتال، يرفع نفسه، يمشي على أطراف أصابعه ليبين أنه بلغ مبلغ الرجال. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رافع الرام 15. فأجازه صلى الله عليه وسلم، فقال سمرة: يا رسول الله، أجزت هذا ورددتني ولو صارعته لصرعته؟ قال صلى الله عليه وسلم: دونك، يعني صارعه. فتصارع فصرعه سمرة فأجازه صلى الله عليه وسلم. فيا لله، شباب امتلأت قلوبهم بالإيمان واختلطت بحيوية الشباب وقوة البدن، فسخروها فيما يرضي الله فرضي الله عنهم وأرضاهم. فهل من مقتد بهم يا شباب الأمة؟ أو من يفكر في الصعود كمن يفكر في النزول؟ من يبتغي هدفا بغير الحق يعيا بالوصول. وها هو سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: كان أبي صيرفيا بالكوفة، فركبه الزيت فحملنا إلى مكة وأنا يومئذ صبي، سفيان لازال صبيا. يقول: وصرنا إلى المسجد لصلاة الظهر، ولما كنت على باب المسجد إذا شيخ على حمار هيئته هيئة صاحب حديث، فقال لي: يا غلام، أمسك علي هذا الحمار حتى أدخل المسجد فأركع. قلت: ما أنا بفاعل حتى تحدثني. قال: وما تصنع أنت بالحديث؟ واستصغرني وردني. فقلت: حدثني أو لا أمسك لك الحمار. قال: فسرد علي 8 أحاديث بأسانيدها، فأمسكت حماره وجعلت أكرر ما حدثني به. فلما خرج من المسجد قال: ما نفعك ما حدثتك به يا غلام، قد حبستني عن الصلاة. فقلت: حدثني بكذا وكذا وكذا، وسردت عليه جميع ما حدثني به. فقال: بارك الله فيك، تعال غدا إلى مجلسي. فإذا هو عمرو بن دينار المحدث المعروف. اسمع بعدها لنصر الهلالي يوم يقول: كنت في مجلس سفيان ابن عيينة إذ دخل علينا صبي صغير ذلك المجلس، فكأن أهل الحديث تهاونوا به لصغر سنه. فقال سفيان مغضبا من أهل الحديث: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم قال سفيان: يا نصر، ويتكلم الآن عن نفسه سفيان وهو صغير، يا نصر، لو رأيتني ولي 10 سنين، طولي 5 أشبار، وجهي كالدينار، وأنا كشعلة نار، ثيابي صغار، أكمامي قصار، ذيلي بمقدار، نعلي كآذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار كعمر بن دينار والزهري وأمثالهم من علماء الأمصار، أجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة، ومقلتي كالموزة، وقلمي كاللوزة. فإذا دخلت المجلس قالوا لي: أوسعوا للشيخ الصغير. لو رأيتني يا نصر حين ذاك لما احتقرت ما رأيت من يجعل الرحمن مقصد قلبي. يبقى شريفا في الحياة نزها. ويذكر الخطيب البغدادي رحمه الله عن علي بن عاصم قال: دفع إلي أبي 100,000 درهم وقال: اذهب فلا أرى لك وجها إلا 100,000 حديث. هكذا تكون الولاية. فهجر الوطن والأهل وضحى بماله ووقته وجهده وحصل على أكثر مما طلب منه، فصار يحدث ويسمع منه. وهذه أهديها لأولياء الأمور وأقول لهم: إن كنت ترجو أن تصيب رمية فاسقط سهامك قبل أن ترميها. كذاك الفخر يا همم الرجال، تعالي فانظري كيف التعالي. يا طالب العلم ويا داعية الإسلام، كن على جادتهم وإن أبطأ بك المسير، فإن قدوة القوم يرعى القافلة. أنت لا تملك نفسك حتى يسوغ لك أن تمنحها إجازة. يا من أنت الآن في إجازة، إنما أنت وقف لله. فإذا لمع لك فجر الأجر فليهم ظلام التكليف. إذا ضاقت عليك قناة أو طريق فشق إلى البحر 1,000 طريق. إذا أغلق عليك باب دون البحر فافتح لك 1,000 باب ولن تعدم وسيلة. اعمل ولو ساعة وللحقوق ومنها التعلم بقية الساعات. إذا بزغ لك نجم الهمة في ظلام ليل البطالة فأرجفه بقمر العزيمة لتشرق الأرض بنور ربها. إنما أنت همة عليا ونفس تضيء وهمة تتوقد. أنت لا تعيش لنفسك، ويجب أن تقنع نفسك أنك لا تعيش لها. جد تجد ليس كمن سهر كمن رقد. هذا دبيب الليالي يسارقك أنفاسك، وسلع المعالي غاليات الثمن، فانظر لنفسك واغتنم وقتك، فالدواء قليل والرحيل قريب والطريق مكروه والخطر عظيم والعقبة كؤود والناقد بصير. يا من قصد البحر بهمة ائت الديار البكر، وارتد كل يوم منزل فضل، وخذ ميدان التنافس وأت بجديد. فإن قال لك البطالون الكسالى لو تفرغت لنا، فاقرع أسماعهم بصوت عمر بن عبد العزيز. وأين الفراغ؟ ذهب الفراغ. لا فراغ والله، لا مستراح للمؤمن إلا تحت شجرة طوبى. أحبتي في الله، إن النفس الإنسانية لا بد أن تتحرك، فإذا هي كفت عن الشر ولم تتحرك للخير بقي فيها فراغ وخواء قد يردها إلى الفساد. فالعبد سائر لا واقف، فإذا سار فإما إلى فوق وإما إلى تحت وإما إلى الأمام وإما إلى الوراء، ليس هناك وقوف البتة، إنما هي مراحل تطوى إلى الجنة. مسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس سوف تلقى فعلها، ويح نفس بهواها شغلت. والله لا تتم حقيقة الإيمان في القلب حتى يتعرض القلب للمجاهدة في هذا الدين، بدءا من كراهية الباطل إلى السعي في الإصلاح إلى نقل الناس من الغواية إلى الهدى. إنها باختصار الدعوة إلى الله التي تغير ماهية الشيء، فتجعل من الرجل غير الرجل ومن القلب غير القلب، تجعل صاحبها كالنحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تخرج إلا طيبا، وإن وقفت على عود النخل لم تكسره، بل مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك. ونتيقن ونجزم أيها الأحبة أن في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا، ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، والهمم المنوطة بالرجال عظام، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. كأني بكم تقولون ماذا يراد منا، ونقول يراد منكم الكثير. نريد من الأسر أن تحمل هم دينها، أن تدخر من قوتها في كل شهر ثمنا لكتاب قيم يهدى لمن ينتفع به، ومبلغا لمسلم محتاج، وشريطا نافعا للدعوة بالقول والعمل، لأننا نفترض في الأسر أنها صلحت ونريدها مصلحة بناءة. نريد من طالب المدرسة أن يعمل بما علم، أن يدخر في الشهر ولو ريالا واحدا يسهم به في الدعوة إلى الله. نريد تمعرا من الوجوه لانتهاك حدود الله يعقبه تغيير أو إنكار. نريد من التاجر أن يدعو بماله، يقتطع مبلغا شهريا يجعله في مصالح المسلمين، يطبع كتابا ينفع الله به المسلمين، ينذر معسرا، ينفس كربا، يقضي دينا، يطرد جوعا. نريد من المربين والمربيات، من المعلمين والمعلمات، أن يقوموا بدورهم بغرس الإيمان في قلوب أبناء الأمة، فوالله إنهم لمسؤولون عن أبناء الأمة. نريد أقلاما قوية بليغة عندها المقدرة البيانية والصلاوة الأدبية وحلاوة التعبير التي تنفذ الدعوة بها إلى عقول الناس وقلوبهم. نريد قلوبا تعرف الخشوع، ونريد عيونا تعرف الدموع. من لا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار. نريد تربية كتربية أبي بكر وعمر وصحبهم رضي الله عنهم. لا نريد أن تربى فراخ الصخور تربية فراخ الصقور تربية بغاة الطير فهذا جو، ولا أن تربى الأسد تربية الخراب فهذا مين وظلم. نريد أن نميز بين الصحيح والزائف، فليس كل لين حريرا. نريد كل جهد مهما ضأل حجمه وصغرت مساحته وقل عدده، فعند الله لا يضيع مثقال ذرة. نريد مضاعفة الجهد وتقصيف العطاء، ونريد ترجمة الكلام إلى عمل. نريد أن نتحرر من تلك الآفة التي غدت ظاهرة عامة بين المسلمين تعوق خطانا عن السير، ألا وهي كثرة النواح وقلة العمل. والنواح لا يحيي ما مات ولا يرد ما فات. آفتنا كثرة الشاكين المتوجعين وقلة المداوين، كثرة من يسبون الظلام وقلة من يوقدون الشموع. نعم يا قاصد البحر، كثرة الشكوى من الأدواء والمآسي، ولعلك ترى ذلك وتلمسه. لم يعد هناك أحد إلا ويشكو، فمن المشكو منه إذن؟ كلنا شاك ومشكو منه. ذكر صاحب أين الخلل ما نصه. حدثوا أن واعظا بليغا وعظ الناس يوما حتى بكوا من تأثير الموعظة، وكان معه كتاب، ثم بحث عن كتابه بعد الموعظة فوجده قد سرق. نظر إلى الحاضرين علّه أن يلمح بينهم وجها يتروح أو تلوح عليه آثار الجريمة، لكنه وجد الجميع متأسفين يبكون، فقال لهم: كلكم يبكي، فمن سرق الكتاب؟ كلكم يبكي فعلا، فمن سرق الكتاب؟ نعم كلنا نشكو، فمن المشكوك منه؟ إن علينا أن ننتقل من دائرة الشكوى إلى دائرة العمل المتواصل الدؤوب، العمل الحاضر والمستقبل. وإن لم نشكو فلا نريد أن نكون من المتفرجين وممن ينتظر العمل من الآخرين، بل يعمل الجميع وكل على قدر جهده وطاقته. وعودا على بدء، للرجل دوره وللمرأة دورها وللصبي والكبير والغني والفقير دوره، المهم أن يعمل الجميع وأن يضع كل منا نفسه في المكان الملائم. من استطاع أن يميط شوكة عن طريق فليمطها، ومن أمكنه أن يبذر حبة في الأرض فليبذرها. نريد باختصار حمل هم الدعوة من كل واحد منا أينما حل وأينما رحل، كل وفق تخصصه وينفق مما لديه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إن كان عنده علم دعا به، مال دعا به، ولا مبرر للقعود أبدا. فالمسؤولية على الجميع منذ أهم مشتركة وتتفاوت، فمسؤولية العالم أكبر من مسؤولية الجاهل، ومسؤولية صاحب السلطة أكبر من مسؤولية من لا سلطة له، ومسؤولية صاحب المال أكبر من مسؤولية من لا مال له. وإن كان الكل مسؤولا، كل مسلم رجل يعمل لدينه، والأمة كلها مسؤولة عن فرائض الله وأحكام الله وشرائع الله. ذكر أن أحد المستمعين قال لأحد الدعاة يوما بعد محاضرة ألقاها ذاك الداعية: قد مضى لكم 30 سنة وأنتم تتكلمون، فماذا صنعتم؟ وكان جواب الداعية مفاجئا له حين قال: وأنتم مضى لكم 30 سنة صامتون تستمعون، فماذا صنعتم؟ هذا حق على المستمع كما على المتكلم، مسؤولية تحويل الكلام إلى عمل والأفكار إلى وقائع، وإن اختلفت درجة المسؤولية. المسلم مطالب بالعمل إلى آخر رمق، حتى لو قامت الساعة وفي يده فتيلة فليغرسها إن أمكن. فلينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو إلى الله إخفاء وإعلانا، ولنترك اللوم لا نجعله عزتنا، ولنجعل الفعل بعد اليوم ميزانا. نريد أن نكون كتلة كالمطر، لا يدرى أوله خير أم آخره، كتلة فيها الكفاية في كل ناحية، كتلة هي في غنى عن العالم وليس العالم في غنى عنها، تملأ كل ثغر وتسد كل عوج وعجز. فإنه والله لا عمل أبقى وأنفع للمسلم من عمل يقضيه بالدعوة إلى الله، بيانا باللسان وجهادا باليد ونفقة من العلم والمال والوقت. وكل مسلم على ثغرة من ثغور الإسلام، وعليه أن يسدها أيا كان تخصصه ومستواه وموقعه. إن كان في الحراسة فبالحراسة، وإن كان في الساقة بالساقة، همه أداء الواجب والمشاركة والقيام بالمسؤولية وفق ما لديه من استطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا قاصد البحر، لعلها فتحت لك آفاق وشحنت همتك، فحدد أهدافك وسر وحلق مع الهمم العالية، وإياك والنظر إلى الخلف لئلا تضعف فتؤكل. فالقلب كالطائر كلما علا بعد عن الآفات، وكلما هبط احتوشته الآفات، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه. خذ من الأسباب ما يقوي همتك من مجاهدة ودعاء صادق أن يعلي الله همتك، وقراءة لسير سلفك أهل الهمم، ومصاحبة لأهل الهمم. والأهم والأهم، فإن العمر يعجز عن تحصيل الكل إن لم تكن للحق أنت فمن يكون، والناس في محراب لذات الدنايا عاكفون. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، واقصد البحر بإخلاص وصواب وهمة، وخل القنوات. فتى الإسلام، يا من قصد البحر بإخلاص وصواب وهمة، اعلم أن سنة الله التي لا تتبدل ألا ينال ما يرجى ويؤمل إلا بثمن، ليس هناك شيء بالمجان. وكلما كانت السلعة نفيسة كان الثمن أنفس وأغلى، وهذا ما أدركه القائل يوم قال: بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. قلما تجد ثمرة إلا ومعها زنبور، ولا لذة إلا وإلى جانبها شيء محذور، ولن يظفر أحد بمطالبه شفعا مهما كد وسعى، بل مرعا بلا ماء وماء بلا مرعى، ونحلة مع الشهد وشوكة مع الورد، أرض بها عشب زاك وليس بها ماء، وأخرى بها ماء بلا عشب. كيف ينال الفضل والجسم كامل وادع، وكيف يؤتى المجد والوفر وافر؟ أي مطلوب النيل من غير مشقة، أي مرغوب لم تبعد على طالبه الشقة. المال لا يحصل إلا بالتعب، والعلم لا يدرك إلا بالنصب، واسم الجواد لا يناله بخيل، ولقب الشجاع لا يحصل إلا بلأي طويل. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. سلعة الله أغلى وأعلى سلعة الله الجنة. قد يكون الثمن جهدا ووقتا، وقد يكون مالا وامتحانا، وقد يكون دما مراقا وبلاءا. لا ضير ما دامت السلعة تستحق، فإن المر حين يسر حلو، وإن الحلو حين يضر مر. فخذ مرا تصادف منه نفعا، ولا تعدل إلى حلو يضر. ادفع الثمن وسابق، واقصد البحر وخل القنوات. فتى الإسلام، يا من قصد البحر بإخلاص وصواب وهمة، وعلم الثمن، يطلب الثبات، وسل الله الثبات، فإن الثبات عزيز. إذا عشقت طريق اليمن فلا تلتفت إلى الشام، وأعني باليمن اليمين وبالشام الشمال. وليكن لسان حالك ومقالك ألا لا أحب السير إلا مصاعدا، ولا البرق إلا أن يكون يمانيا. الطريق واضح والمبادئ بينة، وأحسب أنك مستيقن بالحق الذي عندك لا تشك فيه أبدا. تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تلقى في النار، ترتضي أن تجود بالروح وأن تحرق بالنار وتنشر بالميشار، أو تقطع بالسيوف على أن تترك ذاك الطريق، أليس كذلك؟ أحسب أن الجواب بلى. لماذا؟ لأني أحسبك مطمئنا لمبدأك اطمئنانا يثمر الاندفاع في طريق اليمن لعمل الدؤوب المتواصل إلى نهاية الأجل، غير آبه ولا ملتفت لطريق الشام. وأحسب أنه لم تذكر الأشياء الكثيرة في نفسك يوما ما، لأنها نفس مطمئنة في حين تعلم وترى بأم عينك نفوسا اضطربت بأطماعها وشهواتها، فباعت بعرض دينها، لأنها مبتلاة بهموم الكثرة الخيالية. مثلها في الهم كطفيلي يحزن لأنه لا يأكل في بطنين. أما أنت فأحسب أنك ربيت نفسك على أن تعطي في هذه الدنيا ولا تأخذ شيئا، قد علقت نفسك بالآخرة حيث الأجر والثواب، فقمت لله فلم يقم لك شيء. لو كادتك السماوات والأرض والجبال لكفاك الله وجعل لك منها فرجا ومخرجا. ألم يأتك نبأ الإمام أحمد رحمه الله يوم امتحن على القول بخلق القرآن، فثبت على الحق ثبوت الجبال، حتى أنه كان إذا أريد على ذلك تدور حماليق عينيه كالمجنون. يؤتى بالسياط للمعتصم وبجلادين غلاظ القلوب قساة الأفئدة، ليأمر كل واحد منهم أن يتقدم ليضرب الإمام بكل ما لديه من قوة صوتين وكفى. والمعتصم يقول للضارب شد لقطع الله يدك، ثم يقول المعتصم يا أحمد على ما تقتل نفسك، إني والله عليك لشفيق. ويقول آخر أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ ويقول بعض بطانته الخبيثة التي هي أخبث من بطانة فرعون، يقول يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في عنقي. فيقول المعتصم ويحك يا أحمد ما تقول؟ فيقول أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقل به، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فيغضب ثم يقول للجلاد تقدم أو جعه قطع الله يدك. فيضرب الإمام والمعتصم يقول أجبني ويحك إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي. فيقول أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقل به. فيأمر الجميع بضربه ويقول شدوا قطع الله أيديكم، حتى ذهب عقل الإمام وأغمي عليه، داسوه بالأقدام، كبوه على وجهه، طرحوه على ظهره، ثم يفيق ودماؤه تسيل، خلعت أكتافه وهو ثابت كالصوت الأشم. هنا ينتقلون إلى أسلوب المناظرة، فيتقدم أحدهم ليناظر ويقول أولست تحسن كتاب الله يا أحمد؟ إن الله يقول ألم نجعل الأرض مهادا، أي نخلقها مهادا، ويقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي خلقناه قرآنا عربيا. فقال الإمام أحمد في هدوء المؤمن والله تعالى يقول فجعلهم كعصف مأكول، أهي بمعنى خلقهم كعصف مأكول؟ فألجم وسكت. وتقدم آخر فقال: الله يقول الله خالق كل شيء، أوليس القرآن شيئا؟ فقال الإمام: والله يقول تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل دمرت كل شيء أم دمرت ما أراد ربها؟ فبهت وسكت ولا غر من ذا يساوي بين تغريد البلابل والنعي. يقول أحدهم مغضبا بعد ذلك: وأنت لا تقول إلا كتاب سنة كتاب سنة. فكان حال الإمام ينطق: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. لسنا وإن عزبت أحلامنا وخوت منا الرؤوس بقول الزور ننبهر. وثبت الإمام أحمد عليه رحمة الله ونصر الله به السنة، وكان بحق إمام هذه الأمة في علمه وثباته وتواضعه. يقول أحدهم له: جزاك الله خيرا عن الإسلام يا إمام. فيقول: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا رحمه الله من قدوة ماثلة إلى الآن. قاد الهوى الفجار فانقادوا له، وأبت عليه مقادة الأبرار. وفي العهد نفسه يراد أبو يعقوب البويطي على القول بخلق القرآن فيمتنع فيحبس ببغداد حتى مات في الحبس. يقول قبل موته: والذي لا إله إلا هو لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي من بعد قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم. أحسب الناس أن يتركوا؟ ومن لاذ بالله في دربه كفاه المهيمن من كل شر. سيد رحمه الله يحكم عليه بالإعدام، وتأتي أخته فتقول: اعتذر عله يخفف عنك. قال: أعتذر عن العمل مع الله؟ والله لو كان التعامل مع غير الله لاعتذرت، ولكنه مع الله حاله إن بقي شيء في الأجل فلن يقدم، وإن لم يبق شيء فلن يؤخر. إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى، فلا والله ما اتزنى. أخي سالك طريق اليمن رب نفسك، وليزمجر بحرك الله غايتنا، وهل من غاية أسمى وأغلى من رضا الرحمن؟ أعدها للبيع على الله عز وجل، فإنه يوشك من أهمل نفسه أن ينهزم قلبه وتخذله نفسه عند أول اختبار وبادرة هزة، فيتراءى لك أنه حي يرزق ولكنه في الحقيقة ميت، غمد محلى بلا سيف وجدول غير ثابت. إن طريق العقيدة الصحيحة والدعوة إليها طريق الأنبياء شاق، تتقاصر دونه الهمم الساقطة والعزائم الضعيفة، وتجزع دونه الأرواح الهزيلة والقلوب الخاوية. طريق الحق محفوف بشوك ومحتاج إلى طول المراس. إن العقيدة والله لا تحتاجنا بيد أننا نحتاجها لنتذوق طعم الحياة بها. فسلك طريق الإيمان وتدبر القرآن وتعرف في الرخاء على الرحمن، واستيقن أن الرزق مضمون والأجل محدود، وقف على أخبار من ثبت تطمئن وتسكن. فإذا حصل اطمئنانك إلى أن ما تفعله حق وأنه لله واستعنت بالله، فليكن هداؤك ودعاؤك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثم سلك طريق اليمن قاصدا البحر، ولا تلتفت لطريق الشام وخل القنوات. فتى الإسلام بل يا قاصد البحر التميز التميز، إذ هو في حياتك عمدة وضرورة خاصة في عصور طغيان الحياة المادية على الحياة. تميز للمسلم يتمثل في تمسكه وقبضه على دينه عقيدة وعبادة وسلوكا، بمعنى أن لا يتميع في دينه وينصهر مع المتفلتين منه تحت وطأة الفساد وضغط الواقع ومسايرة المجتمع كما يقال. نعم إنه ليعرف بإصراره على دينه، والغيرة على محارم الله أن تنتهك. وأي دين وأي خير وأي تميز في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضيع ودينه يترك وسنة رسوله يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس؟ ما بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ومشاربهم فلا مبالاة بما يجري على الدين. لقد بلوا بأعظم بنية ألا وهي موت القلب وهم لا يشعرون، عافانا الله وإياكم. يتميز المسلم بصحة معتقده عند فساد الاعتقاد، بالتزام السنة عند بشوب البدعة، بصدق الإيمان عند بشوب النفاق، بعبادته للناس يلهون، بأخلاقه إذا هجرت القيم، بالصدق في المعاملة إذا فشل الغش، بصمته إذا كثر الخوف، بمحاسبته نفسه إذا أهملها الغير، بدعوته، بجهاده إذا أقبلت الدنيا على أهلها فغرقوا في لججها، بالإنصاف حتى مع الشنآن، لا يخجل من انتمائه لدينه، لا يخجل من منهاجه وشريعته، لا يخجل من أن يتحدث بلغته لغة القرآن، ولا يخجل من لباسه الذي يخالف به الكفار. التميز ضرورة للسائرين على الدرب ليقدم منهجه للعالمين عمليا قويا. يذكر أبو الحسن الندوي عليه حفظه الله ورحمه أنه وقع نزاع بين الهندوق والمسلمين في قرية في الهند على أرض، يقول الهندوق أنها معبد له، ويقول المسلمون أنها لهم مسجد، وتحاكموا إلى الحاكم الإنجليزي في ذلك الوقت. سمع حجة الفريقين وتحاكم ولم يطمئن إلى نتيجة معينة في محاكمتهم، فسأل الهندوق: هل يوجد في القرية مسلم تثقون بصدقه وأمانته أحكم على رأيه؟ قالوا: نعم فلان، وسموا شيخا من صالح المسلمين وعلمائه، تميز حتى بين الكافرين. فأرسل الحاكم في طلبه إلى المحكمة فقال: قال: قد حلفت ألا أرى وجه إفرنجي محي. فأخبروا الحاكم بمقالة العالم، فقال: لا بأس، يحضر ويدري برأيه في القضية ولا يلزم أن يراني. فحضر الشيخ متميزا قد ولى دبوره إلى الحاكم وقال: الحق في هذه القضية مع الهندوق، والأرض أرضهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فقضى الحاكم بذلك وخسر المسلمون القضية، ولربما غضب بعضهم ولكنهم كسبوا قلوب أولئك فأسلم منهم جماعة. أرأيت كيف يكون التميز؟ إن العلم عارية ووديعة من الله، لا تباع كسلعة في السوق، لا يتعاون به على إثم آثم أو عدوان معتد أو ظلم ظالم. فيا طلاب العلم، ميزوا الأنفس عن رق الهوى، وإلى الإسلام سيروا تبعا. ومن كمال التميز: يا قاصد البحر، أن تضع في حسابك أمورا، وأنت تخالط الناس وتشافههم وتأكل وتشرب معهم وتزور وتزار، أن تحرص على أن تظهر بمظهر الدقة والنظام والحفاظ على حقوق الآخرين، إذ أنت قدوة ينظر إليك. أكثر من الاغتسال أيام الحر، لا تكثر من التنخم والتمخط بصوت عال، لا تظهر التجشع كما يفعل البعض، لا تأكل ثوما، ولا تصنع لضيفك طعاما فيه ثوم، فإن ذلك من التميز. ولا تتكلف كثيرا لضيفك لئلا تحرجه، وإن كنت ضيفا على أحد فكل أكلك المعتاد، لأن صاحب المائدة الكريم يحب أن يأكل الضيف ويكثر. في الزيارة لا تدر وقت قيلولة أو راحة أو منتصف ليل، واستأذن قبلها بالهاتف إن أمكن، واطرق الباب برفق ثلاثا، وإلا فارجع أزكى لك. وقف إلى جانب الباب لا أمامه، إذ ربما تفتح امرأة. ثم لا تطل وقت الزيارة، فالوقت أنفاس لا تعود. لا تصافح أخاك بيد مرتخية ولا بأخرى حديدية وقل وسطا. لا تنادي أخاك بمزمار السيارة كما يفعل الطائشون. في الهاتف لا تطل الكلام ولا ترفع صوتك، واذكر اسمك لمن تكلمه مباشرة. إن خدمك خادم أو عمل لك أو عمل لك عامل فأجل له الأجرة ولا تماطله. في الكلام لا تسابق وأنصت حتى يفرغ مخاطبك. في التعزية لا تبادر إلى تعزية مسافر فلعله لا يعلم ما حدث. واحذر ثم احذر مما يوجب الخجل، وإياك وما يعتذر منه ويظلم المروءة، فإن الشافعي قد طبق هذا المعنى فقال: والله لو علمت أن الماء البارد يظلم مروءتي ما شربته إلا حارا. تميز عام حتى في اللعب، حتى في الرائحة، في كل الأمور. فإن العرق يعرف بغصنه، والقول يعرف بلحنه، والصبح لا يتمارى في إسفاره، ولا يفتقر إلى دليل على إشراق أنواره. وما كل من قال القريض بشاعري، وما كل من عاش الهوى بمسيمي، فاقصد البحر تميز وخل القنوات. يا فتى الإسلام، اقصد البحر معتدلا متزلا في حبك وبغضك وولائك وعداوتك، واحمل معك ميزان السنة الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يوم يقول في فتاواه: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وبر وفجور وطاعة ومعصية وسيئة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، ومن العداوة والعقاب بقدر ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص موجبات الإكرام والإهانة. ثم أتبع ذلك بقول الخطيب البغدادي: فليس من شريف ولا عالم غير الأنبياء إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمتى كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. ولذا نقل ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام قوله: انظر لموسى صلوات الله وسلامه عليه، رمى الألواح التي فيها كلام الله فكسرها، وجر بلحية نبي مثله وهو هارون عليه السلام، ولطم عين ملك الموت ففقأها، وربه تعالى يحتمل له كل ذلك ويحبه ويكرمه، لأنه قام لله تعالى تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له فرعون، وصدع بأمر الله وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل أشد المعالجة، وأمتان كهذه الأمم معالجتها شديدة أليمة، يعبدون بقرة ثم يتوقفون في ذبح بقرة ثم يعبرون البحر فيقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكانت هذه الأمور كلها كالشعرة في البحر لا غرو، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومن قل خطاؤه وكثر صوابه فهو على خير، والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. فيا قاصد البحر لا يكون حبك كلفا ولا بغضك تلفا، فإن من الناس من إذا أحب كلف كما يكلف الصبي فلا يستغني عن محبوبه طرفة عين، وإذا أبغض أحب لصاحبه السلف. إن الذي لا عيب فيه غير الأنبياء لم يخلق بعد، والكمال لصاحب الكمال، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فاربأ بنفسك، وأنا أربأ بك أن تكون ممن تستفزه كلمة فينسى معها قاموس التآخي، ويجرد أصحابه من كل فضل كأن لم تكن بينه وبينهم مودة. ولقد رأيت معاشرا جمحت بهم، تلك الطبيعة نحو كل تياري، تهوى نفوسهم أذى إخوانهم، تهوى نفوسهم أذى إخوانهم شغلا بكل دناءة وصغار، تبع الهوى فهوى بهم، وكذا الهوى منه الهوان بأهله فحذاري. فانظر بعين الحق لا عين الهوى، فالحق للعين العجلية عار، صحح الأخطاء واعدل ولا تمس المشاعر، وامدح على قليل الصواب ولا وامدح على قليل الصواب يكثر من الممدوح الصواب، ولا خير في المبالغة في شيء، واقصد البحر بعدل واتزان، وخل القنوات، عرف نفسك قدرها وانهج بها نهج بكر بن عبد الله يوم يقول إن رأيت من هو أكبر مني سنا قلت سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني، وإن رأيت من هو أصغر مني فقلت سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مني، وإن أكرمني إخوتي قلت تفضلوا علي فجزاهم ربي خيرا، إن أهانني إخوتي قلت ذاك لذنب أصبته وعهد بيني وبين الله ضيعته. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه فاقصد البحر وقدر النفس فاعرف وخل القنوات، فتى الإسلام خذهم بالرقى، إن المهارة يهيجها على السير الحداء، لين القول أدعى للقبول بالتي هي أحسن، بالموعظة الحسنة، وقولوا للناس حسنا فبما رحمة من الله لنت لهم، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله، لا مداهنة ولا نفاق، بل نصح في أسلوب دمث مؤثر يفتح القلوب ويشرح الصدور. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المسير إلى حنين بعث إلى صفوان بن أمية وهو كافر ليطلب منه أن يعيره 100 درهم وما يصلحها من عدتها وعتادها، فقال صفوان أغصبا يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليه. فأعار النبي صلى الله عليه وسلم الجروح، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملها إلى حنين فحملها. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم غانما من حنين وقد تلفت بعض الدروع في الحرب، قال لصفوان إن شئت غرمتها لك يا صفوان. فقال صفوان لا، وجعل ينظر إلى شعب مليء بنعم وشاء ورعاء ويديم النظر إلى ذلك النعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه. ثم قال صلى الله عليه وسلم أبا وهب أيعجبك هذا؟ قال نعم. قال فهو لك. فقال صفوان مه، والله ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ودخل في دين الله. خذهم بالرقى، إن المهارة يهيجها على السير الحداء. وثبت في مستدرك الحاكم أن زيد بن سعنة أحد أحبار اليهود اشترى تمرا معلوما من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، وقبل الموعد بأيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغ من صلاة الجنازة على أحد المسلمين، ودنا إلى جدار ليجلس متعبا صلى الله عليه وسلم، فيتقدم زيد ويأخذ بمجامع قميصه وردائه وينظر إليه بوجه غليظ متجفن ويقول يا محمد ألا تقضيني حقي؟ والله إنكم لمضل يا بني عبد المطلب. عند ذلك نظر إليه عمر وعيناه تدوران في وجهه من الغضب، ثم قال يا عدو الله أتقول لرسول الله ما أسمع وتصنع ما أرى؟ والذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر من لومه لضربت بسيفي هذا رأسك. فيرتعد ويخاف ويضطرب، إذ الكلام من عمر وما أدراك ما عمر، وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى عمر صلى الله عليه وسلم ويتبسم في سكون وسؤادة، ثم يقول: يا عمر، أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الصلاة. اذهب يا عمر فأعطه حقه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. انطلق عمر وأعطى الرجل حقه وزاده 20 صاعا. فقال زيد: ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك جزاء ما روعته. فتلألأ وجه زيد بن بشر وقال: ألا تعرفني يا عمر؟ قال: لا. قال: أنا زيد حبر اليهود، لم يكن من علامات النبوة شيء إلا عرفته في وجه رسول الله، إلا علامتين: أنه يسبق حلمه جهلا، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، وقد عرفتهما الآن، فأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأشهدك يا عمر فوق ذلك أن شطر مالي صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا لله، شدة وعنف تقابل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلم عظيم تجعل ذلك ينضم لهذا الدين ويبذل له نصف ماله في أول لحظات إسلامه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فيا قاصد البحر ويا أيها الداعي إلى الله، تذكر أن الكلمة القاسية الجافة لها كلمة طيبة مرادفة تؤدي نفس المعنى بلا أذى. وفي المثل: إن نقطة العسل تصيد من الذباب ما لا يصيده برميل علقم، فبالعوراء لا تنطق ولكن بما يرضي الإله من الكلام. يمر أحد الصالحين بقرية يدعوهم بها إلى الهدى، فيسبوه ويشتموه، يسبونه ويشتمونه، فيدعو لهم بالصلاح والهداية، فقال أصحابه: تدعو لهم وهم يريدون بك شرا وترد عليهم خيرا. قال: في سمو خلق ورقة نفس وسعة صدر، كل ينفق مما عنده، إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. فخذهم بالرقى إن المهارة يهيجها على السير الهداء، فاقصد البحر برفق وخل القنوات. أخيرا، يا من قصد البحر بسبب وصحبة إخلاص وصدق وصواب وهمة مقرونة بأمن يعقبه عمل وقد نقد الثمن بثبات وتميز واتزان ورفق، اعلم أنك مسؤول، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فليتق الله قاصد البحر في كل كلمة يقولها وكل حركة أو سكون، فإن الله سائله. ذكر عن بعض العلماء رحمه الله أنه ولي القضاء فحكم على رجل فاجر سفيه طائش، فقال له: والله ما أردت بحكمك هذا وجه الله، ولقد ظلمتني. فقال العالم: أو تقول ذاك؟ قال: نعم وأقسم عليه. فقال العالم: واسمعوا إلى ما قال. قال: والذي لا إله إلا هو ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. فيا قاصد البحر، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، فماذا عسى يكون الجواب؟ أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، واقصد البحر بإعداد وخل القنوات. أخي قاصد البحر، ولعل الكل قاصد، بقيت أمور لا بد لي من سردها سردا نظرا للضيق. أعط كل ذي حق حقه، وقدم فاضل الأعمال على مفضولها، واعرف خير الخيرين فاتبع، وشر الشرين فادفع، ومع الدليل تدور، ولا تغتر بالكثرة، والبر البر تفلح، والقصد القصد تبلغ، لا تكن خبا ولا الخب يخدعك، وابذل الخير تجني كل صلاح، يجزن الخير إذ تطيب البذور. واعلم أن الكلام في الموضوع يطول، وما قلته سوى رميض حداء على الطريق، اكتفيت فيه من القلادة بما أحاط بالعنق عجزا في ضيق وقت، فما وجدت من صواب وحق فاقبله ولا تلتفت إلى قائله، وما وجدت من خطأ فاعلم أني لم آل مثلا في الصواب، ويأبى الله إلا أن يتفرد بالكمال، والنقص في أصل الطبيعة كامن، وكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوما جهولا؟ لكن إن تجد عيبا فسد الخللا، جل من لا عيب فيه وعلا، واقصد البحر وخل القنوات. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته هذه العلا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا. اللهم كن لنا وانصر لنا، وانصرنا وأعنا، واهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا. اللهم كن للمستضعفين والمضطهدين والمظلومين، اللهم اجبر كسرهم وتول أمرهم، اللهم أزل عنهم العناء واكشف عنهم الضر والبلاء، اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء. يا سميع الدعاء، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وكلمة أخيرة، رسالة جاءتني من مدير مؤسسة الحرمين، يدعوكم فيها إلى أن تتبرعوا لإخوانكم، وأنا أشد على يده وأقول: إخوانكم أحوج ما يكونون إليكم، والمؤمنون جسد واحد، إذا اشتكى بعضه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحبتنا في الله، هنا انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسونا بدعوة في ظهر الغيب ليقول لكم الملك ولك مثله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.